يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني سأتكلم لكم على آية من كتاب الله جل وعلا، وبعد الانتهاء من الكلام على هذه الآية تكون الإجابة على ما يقدم من أسئلة. أما الآية فهي قول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون خبير. هذه الآية فيها أمر من الله للرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر الله لرسوله، كما أنه أمر من جهة الامتثال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرد من أفراد أمة الدعوة وفرد من أفراد أمة الإجابة، وهو المقدم في درجة أمة الإجابة، لم يسبقه أحد، وهو أيضا مبلغ عن الله جل وعلا، والأمر من الله للرسول صلى الله عليه وسلم أمر لأمته ما لم يدل دليل على اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بما أمر به دون سائر أمته، لأن فيه بعض الأمور تكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كما أن بعض الأمور يكون من خصائص بعض أفراد الأمة، وبناء على ذلك فإن الأصل هو العموم. وقصره على الخصوص يعني يحتاج إلى دليل يدل على ذلك، وبناء على ذلك فهذا الأمر من الله للرسول صلى الله عليه وسلم أمر لكل فرد من أفراد أمته. أمة الإجابة وهم الذين يستجيبون لله ورسوله، وأمة الدعوة هذه يدخل فيها جميع الإنس وجميع الجن إلى أن تقوم الساعة. فاليهود يعتبرون من أمة الدعوة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فاليهود من أمة الدعوة، والنصارى من أمة الدعوة، والمجوس من أمة الدعوة، وجميع من على وجه الأرض من ذرية آدم وكذلك الجن كلهم من أمة الدعوة. فمن استجاب منهم صار من أمة الإجابة، ومن لم يستجب قامت عليه الحجة، لأن الله جل وعلا لا يدخل أحدا النار إلا وقد قامت عليه الحجة في الدنيا. يقول الله جل وعلا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فهم يعترفون لخزنة النار أن الرسل بلغتهم الرسالة، فكل رسول قبل محمد رسالته خاصة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة، فلا يدخل النار أحد من الكفار من الأمم الماضية ولا من هذه الأمة إلا وقد قامت عليه الحجة في الدنيا. وفي سورة الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وبناء على ذلك فهذا الأمر من الله للرسول صلى الله عليه وسلم أمر لجميع أفراد أمته، فاستقم كما أمرت. هذه الآية اشتملت على جميع التشريع، لأن الاستقامة تحصل بأمرين: وهذان الأمران يعتبران من الأسباب، وفيه تنبيه أنبه عليه لمن كان يقرأ القرآن بتدبر. هذا التنبيه هو أن الله جل وعلا يكلف بالأسباب، وهذا التكليف أمر ونهي، والمأمور به والمنهي عنه هو السبب. وامتثال هذا المأمور به وامتثال هذا المنهي عنه تكون له نتيجة، وهذه النتيجة هي المصلحة المترتبة على امتثال الأمر وترك الأمر المحرم. أو مفسدة، وهذه المفسدة مترتبة على ترك الواجب أو على فعل المحرم، وهذه المصلحة والمفسدة هي المآل الذي يؤول إليه الإنسان حينما يمتثل أو يترك الامتثال. فالمتأمل للقرآن يجد أن الله جل وعلا يذكر الأسباب ويذكر أحكامها ويذكر النتائج التي تترتب على هذه الأسباب، إذا كانت هذه الأسباب مأمورا بها أو منهيا عنها، وامتثل الإنسان الأمر ففعل المأمور به، وامتثل النهي فترك ما حرم الله جل وعلا. فهذه الآية فيها أمر بالأسباب، فيها أمر بالأسباب. الله جل وعلا تارة يأمر بالسبب والنتيجة مترتبة عليه، وتارة يذكر النتيجة والنتيجة مترتبة على السبب. ومن ذلك قوله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض فقوله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، مغفرة الله جل وعلا هي من فضله، ولكن هذا الفضل من الله جل وعلا لا يمنع الإنسان من أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه، فالأمر بالمسبب وهو المغفرة أمر بالسبب، والأمر بالسبب كما في قوله تعالى فاستقم كما أمرت، هذا يترتب عليه مسببه لقوله جل وعلا إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فلا بد أن يتنبه الإنسان إلى هذه الظاهرة في القرآن، وهي أن الله جل وعلا تارة يأمر بالسبب وتارة ينبه على المسبب وهو نتيجة السبب، وهذه النتيجة هي فضل من الله جل وعلا. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالمقصود أن الشخص إذا كان يقرأ القرآن وكذلك إذا كان يقرأ السنة فإن المنهج واحد، وهو أنه تارة يذكر السبب فقط، وتارة يذكر المسبب فقط، وتارة يذكر الله جل وعلا السبب والمسبب كما في قوله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فقوله وأولئك هم المفلحون هذا تنبيه على المسبب، لأن الفلاح هو الفوز والظفر في الدنيا وفي الآخرة، هذا هو المسبب. وفي الأول ذكر الأسباب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم. المقصود هو أن الله جل وعلا تارة يأمر بالسبب، وتارة ينبه على المسبب، وتارة يذكرهما جميعا. وكما أن هذا موجود في القرآن فهو أيضا موجود في السنة. والمسببات المقصود منها المصالح والمفاسد المترتبة على الأعمال، سواء كانت هذه المصالح والمفاسد دنيوية فقط أو كانت أخروية فقط، أو كانت دنيوية وأخروية من جهة دنيوية وأخروية، وسواء كانت فردية أو كانت جماعية كما في قوله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فقوله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر هذا هو المسبب، هذا هو المسبب، والسبب هو قوله جل وعلا بما كسبت أيدي الناس، يعني أن المعاصي التي يفعلها بنو آدم هي الأسباب، هي أسباب الفساد في البر والبحر، هذا فيه تنبيه على السبب من جهة وعلى المسبب من جهة أخرى. بعد الكلام على هذا التنبيه أعود فأتكلم على هذه الآية. وكما ذكرت في بداية الكلام أنها عامة، وكل شخص من المكلفين داخل تحتها بحسب ما كلف به من تكليف خاص أو تكليف عام. فإن قوله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، يعني جميع التصرفات التي تتصرفها على سبيل التبليغ وكذلك على سبيل العمل في نفسك، ولا فرق في ذلك بين تصرفه صلى الله عليه وسلم بصفته إماما أو تصرفه صلى الله عليه وسلم بصفته قاضيا أو تصرفه صلى الله عليه وسلم بصفته مفتيا أو تصرفه صلى الله عليه وسلم بصفته فردا من أفراد الأمة. فاستقم، هذه الاستقاء هذا الأمر موجه إليه صلى الله عليه وسلم جميع الاختصاصات التي قام بها، ومنها التبليغ، تبليغ هذه الرسالة. فيا عبد الله، هذه الآية موجهة إليك، فانظر نصيبك منها وعلاقة هذا النصيب بالله جل وعلا من جهة التشريع، وعلاقة هذا النصيب بك أنت من جهة الامتثال والتطبيق. فهل أنت يا عبد الله مستقيم كما أمرك الله، أم أنك منحرف عن طريق الحق؟ وبناء على ذلك، فمن كان كافرا كفر التكذيب أو كفر العناد والاستكبار أو كفر الشك أو كفر النفاق، أو كان مشركا شرك العبادة أو شرك المحبة أو شرك الإرادة والقصد أو شرك الطاعة، أو كان منافقا نفاقا أكبر، فمن كان من صنف من هذه الأصناف الثلاثة فهو على عكس الاستقامة، على عكسها تماما، مع أنه مأمور بها. فمن خرج من هذه الدنيا وهو منحرف عن الاستقامة على وجه من هذه الوجوه التي ذكرتها فهو خالد مخلد في النار. فإنسان يعيش 50 سنة 60 سنة، أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل منهم من يجوز ذلك، يعيش هذه الفترة وبعد ذلك يحيا حياة أبدية خالدا مخلدا في النار. ويا أخي، لا يقع في نفسك أن غيرك سيتحمل عنك يوم القيامة مثقال خردلة من سيئاتك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يقول نفسي نفسي. فعليك السعي لنجاة نفسك ما دمت على قيد الحياة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا أمر بالمسبب، ولكن هذا المسبب لا يملكه العبد، وبما أن العبد لا يملكه فهو أمر بالسبب، لأن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فقوله إلا وأنتم مسلمون هذا يعني حسن الخاتمة، وهذا أمر بالأسباب، يعني بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وتكون مستمرا على ذلك حتى إذا فاجأك الموت تكون على حالة مرضية لله، فيختم لك بخاتمة حسنة. ولهذا يقول الله جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وأي واحد من بني آدم لو سألته متى تموت قال لك: الله أعلم. وأهل المعاصي، أهل كبائر الذنوب، عندهم انحراف عن الاستقامة بقدر ما يرتكبونه من المعاصي، بقدر ما يرتكبونه من المعاصي. والمعاصي منها ما هو ظاهر لا لبس فيه، ومنها يعني أمور يحتاج الإنسان إلى أن يعلمها، قد تكون خفية على بعض الناس، لكن فيه معاصي كبائر. ومما يؤسف له أن بعض الناس يقترفها، ويقترفها اقترافا متكررا، ويقترفها وهو مسرور باقترافها، لأنه استمرأ هذه المعاصي وكان استمراؤه لها كاستمراء أهل الطاعات للطاعات. فكما أن الإنسان إذا داوم على الطاعة ألفها وأحبها كذلك صاحب المعصية إذا كررها أحبها، ولا تستريح نفسه إلا بمزاولتها. فهؤلاء عندهم انحراف عن الاستقامة، أما من حافظ على امتثال ما أمره الله به واجتنب ما حرم الله عليه فهذا هو المستقيم ظاهرا وباطنا، لأن فيه أيضا من يستقيم ظاهرا ولكنه لا يستقيم باطنا وهم المنافقون. وفيه من يكون منحرفا ظاهرا وباطنا وهم الكفار، سليما من جهة القصد ولكنه سيء من جهة العمل، وهؤلاء هم أرباب البدع، هؤلاء هم أرباب البدع، فهم يعبدون الله لكن على غير ما شرع الله جل وعلا، فعبادتهم مردودة إليهم. فكل واحد منا يعرض نفسه على هذه الآية وينظر ما قدمه من عمل في سابق حياته، فهل هو مستقيم أم أنه منحرف؟ وإذا كان عنده انحراف فما نوع هذا الانحراف؟ وإذا كان عنده انحراف فالانحراف له علاج. يقول الله جل وعلا في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهم كفار ومع ذلك يفتح الله باب التوبة لهم ويقول لهم: إذا تبتم فإني أغفر الذنوب السابقة لكم كلها، وما قدمتموه من أعمال صالحة في كفركم فإنني أعتبرها لكم. هذا فضل عظيم من الله جل وعلا، مع أنه ليست له حاجة في الخلق. الله سبحانه وتعالى هو الغني ونحن الفقراء إليه. فيا عبد الله، ما هو المانع الذي يمنعك من الاستقامة؟ الموانع خمسة، الموانع التي تمنعك من الاستقامة خمسة. المانع الأول هو شيطان الجن، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فتسلط الشيطان على بني آدم سبب، والنتيجة أنك إذا أطعته وحققت ما يريده فإن المسبب هو العذاب الأليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فعمل الشيطان معك سبب، واستجابتك له مسبب، والنتيجة التي تحصل على هذا المسبب من جهة والسبب من جهة أخرى، لأنه معصية، وبما أنه معصية فإنه يكون سببا، لكنك أطعت الشيطان، ولما أطعته صارت طاعتك له مسببا، فطاعتك سبب من جهة ومسبب من جهة أخرى. ومن جهة كونها سببا يترتب عليها مسبب وهو دخولك النار. فهل ترضى لنفسك أن تبيت في سلطة الشيطان وأن تستيقظ وتسير في يومك في رحاب طاعة الشيطان، أم أنك تنام في رحاب طاعة الله وتمشي في نهارك في حصن الله جل وعلا، وحصنه هو طاعته؟ احفظ الله يحفظك، فحصنك في يومك وفي ليلتك هو قدر ما تؤديه من الطاعة بامتثال أمر أو اجتناب نهي. وأنت في يومك وليلتك لا تخرج عن أن تكون وليا من أولياء الله أو أن تكون وليا من أولياء الشيطان. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فاختر لنفسك، الطريق واضح، طريق الضلال موجود وطريق الهدى موجود، فاختر لنفسك أنت. فما أحمق العبد الذي يستهويه الشيطان ويسير في طاعته. وإذا أردت أن تعرف ذلك فاعلم أن كل معصية تفعلها من ترك واجب أو فعل محرم فإن ذلك من إغواء الشيطان لك، وقد تفعل المعصية علانية وقد تعمل المعصية ولا يطلع عليك إلا الله، لكن كل هذا من إغواء الشيطان لك. وإذا نظرنا إلى كثير من الناس وجدنا أن الشيطان قد استحوذ عليهم، استحوذ عليهم في دينهم، واستحوذ عليهم في أنفسهم، واستحوذ عليهم في عقولهم، واستحوذ عليهم في فروجهم، واستحوذ عليهم في أموالهم. فهو يركز على إخراجك من الدين بالكلية، هذه هي الدرجة الأولى من درجات استغواء الشيطان لابن آدم. درجة الأولى يخرجك من الدين بالكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر. ما استطاع ذلك ينتقل إلى مرتبة أخرى وهي مرتبة الشرك الأصغر وكذلك الشرك الخفي. يقوم الإنسان فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل آخر، يقرأ القرآن ليقال هو قارئ، ينفق المال ليقال هو متصدق، ما استطاع أن يدخل عليك هذه الدرجة ينتقل إلى درجة ثالثة هي درجة كبائر الذنوب، يغريك بالزنا، باللواط، بشرب الخمر، بأكل المال، بأكل الربا، بأخذ الرشوة، بالغش، إلى غير ذلك من كبائر الذنوب. ولهذا يعني يجب أن يكون الإنسان منصفا من نفسه، مما يؤسف له أنك تجد كثيرا من الناس يزاولون كبائر الذنوب وكأنها طاعات عندهم. يقول شخص نصح أجرى له صفقة تجارية ب40 مليون، صفقة تجارية ربوية، فنصح، فما كان جوابه؟ قال إذا تجرنا يكون خيرا، يعني متعمد التعامل بالربا يعلم أنه حرام، يقترف الزنا متكررا، يفعل اللواط متكررا، يشرب الخمر متكررا، يستمع إلى الأغاني، إلى غير ذلك من كبائر الذنوب، ومبسوط لأن الشيطان استولى على قلبه. هذه مرحلة ثالثة. فالمرحلة الأولى يخرج الإنسان من دائرة الإسلام أو يمنعه، مثل الآن الناس الذين يمتنعون عن الدخول في الإسلام، لكن قد يدخل الإسلام ويرتد. أو الشرك الأصغر والشرك الخفي أو كبائر الذنوب، هذه ثلاث مراحل يتنقل منها الشيطان مع ابن آدم. المرحلة الرابعة إذا عجز عن هذه المراحل الثلاث انتقل إلى إغراء الإنسان بترك الزهد، والزهد تجدون أنه يأتي، يعني ما هو بالزهد، قصدي ما هو بالزهد، الورع، الورع يعني المرتبة الرابعة هي مرتبة الورع، يغريه بعدم الورع. والورع تجدون أنه يعني يرجع إلى قاعدتين. القاعدة الأولى دوران الأمر بين الوجوب والندب، كونه واجب أو كونه مندوب، فيسهل عليه تركه من، يعني يحوله إلى باب المندوب. والاحتياط يعني تطبيق الورع، أن الأمر إذا دار بين الندب والوجوب فإنه يفعله احتياطا، لكن الشيطان يغريه ويقول ما دام إن الأمر يعني في احتمال إنه واجب واحتمال إنه مندوب، الدين يسر اتركه، فيتركه. هذه قاعدة. القاعدة الثانية دوران الأمر بين التحريم والكراهة. فالقاعدة في باب الورع أن الأمر إذا دار بين التحريم والكراهة فإنك تتركه، لأنك إذا تركته فقد أخذت بالاحتياط وبراءة الذمة. لكن الشيطان يأتي إليه ويقول له ما دام أنه دائر بين الكراهة والتحريم والمكروه يجوز فعله ولا يعني ما يعاقب الفاعل، فاعله لا يعاقب، فأنت افعله، فيحمله على فعله. هذا هو باب الورع، فينقله يعني يحرمه من الورع، يحرمه من الورع. إذا دار الأمر بين الواجب والمندوب حمله على تركه باعتباره مندوبا، وإذا دار الأمر بين التحريم والكراهة حمله على فعله بناء على أن المكروه لا يعاقب فاعله. إذا عجز عن هذه الدرجة حمله على عدم الزهد، على حمله على عدم الزهد. هذه مراتب خمس يسير الشيطان مع ابن آدم عليها. مرتبة إخراجه من الإسلام، مرتبة الشرك الأصغر والشرك الخفي، مرتبة كبائر الذنوب، مرتبة عدم الورع، مرتبة عدم الزهد. فالشيطان يشتغل مع ابن آدم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وله قرين. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وفي رواية فلا يأمرني إلا بخير. وقوله فلا يأمرني إلا بخير هذا يدل على أن قوله فأسلم يعني أنا أسلم من شره، لأن فأسلم للعلماء له فيه تأويلان. تأويل الأول فأسلم يعني أنه صار مسلما، أو فأسلم يعني أنا أسلم من شره. فكل واحد من بني آدم ومعه واحد من أولاد إبليس، وهو الذي يشتغل معك في تثبيطك عن الخير وحملك على الشر. هو هذا الولد هو الذي يشتغل معك يثبطك عن الخير ويحثك وعلى الشر. هذا عدو يحتاج الإنسان إلى أن يجاهده، وجهاده يكون بمخالفته، يكون بمخالفته. إذا حملك على ترك واجب فافعل الواجب، وإذا حملك على فعل محرم فلا تفعله وامش في طريقك. لكن إذا انبسطت واستسلمت له قادك إلى ما تكون عاقبته لك سيئة في الدنيا وفي الآخرة. هذا هو المانع الأول، وبقي أربعة موانع سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، وكذلك يأتي الكلام على بقية الآية في درس قادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استعين به أعان، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يصلح نياتنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على ما قدم من أسئلة.
الحمد لله رب.
لا تقرأ، أنا الذي أقرأ، لأن بعض الأسئلة ما يصلح أنت، جزاك الله خيرا وأحسن إليك، لكن في بعض الأسئلة ما تصلح. هذا يسأل عن هذا، يمكن وده يتزوج زواج مؤقت، يسأل يقول: هل الزواج بنية الطلاق مباح مطلقا أم أن له ضوابط؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب: الله جل وعلا يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالإنسان هل يرضى أن يزوج موليته أسبوعا؟ زوج بنته ولا أخته، يزوجها واحد مثل بعض الناس يروح يسافر برا ويتزوج زوجة مدة أسبوع ولا أسبوعين ولا ثلاثة أسابيع ثم يطلقها، يتزوجها ويمنعها من الحمل. هل الشريعة جاءت بهذا يعني المرأة صارت فاكهة ليس لها حرمة وليس لها حق، وإنما هي آلة بأيدي الرجال يفعلون فيها ما شاءوا؟ هذا في الحقيقة ليس من الدين، ولا يجوز للإنسان أن يتزوج بنية الطلاق. وإذا أراد أن يعرف الحكم فليسأل نفسه، استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فلا تجد واحد من الناس تسأله تقول له إذا كان عندك بنت هل ترضى أن تزوجها بهذه الصفة؟ يقول لك لا. فإذا كان هذا هو الجواب، فلماذا الإنسان يمنع موليته من الزواج ويروح يتزوج بنت الناس الآخرين زواجا لا يجيزه هو على نفسه؟ لكن بعض الناس إذا أحب الشيء يصاب بالعمى. لقد حجيت هذا العام ولم أطف طواف الوداع لأني ما زلت في مكة مقيما، ولكن خرجت إلى التنعيم لأداء العمرة عن الوالدة المتوفية. جب شوي ما. فهل علي شيء كوني خرجت إلى الحل قبل طواف الوداع؟ خروجك إلى التنعيم هذا ما يعتبر سفر، لكن عليك أن تطوف للوداع عند السفر، أما العمرة التي فعلتها فصحيحة، صحيحة إذا أتيت بأركانها وشروطها وانتفت موانعها. هذا فاضي. لدي الوالد مريض ودخل المستشفى في المدينة المنورة، فهل عليه طواف الوداع أم لا؟ إذا كان إنه مريض يعني حج وهو مريض وانتهى وأصيب بالمرض قبل طواف الوداع، فيذبح عنه فدية في مكة توزع على فقراء الحرم. وهذا اللي انت عطيتني تو هذا مثله في كتابتي وحدي. تشاجر رجلان فضرب أحدهما الآخر ضربا مبرحا، فأقسم هذا الأخير بيمين الطلاق أن يرد الضرب للأول، غير أن جماعة من أهل الخير تدخلوا وأصلحوا بينهما، فما حكم يمينه؟ السؤال عن الطلاق هذا يوجه إلى المفتي، لا يوجه إلى المفتي. الكتابة تراها ضعيفة جدا. هذا يسأل سؤال من أعجب ما يكون، يريد يسأل عن اليهود والنصارى هم من الفرقة الناجية، مثل واحد مرة يسألني واحد كبير يعني عمره يمكن 50 سنة يقول صحيح النصارى هم على حق؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل ها بل ملة إبراهيم حنيفة، يعني أنهم على ضلال. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذمه لهذه الأمة يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حذو النعل بالنعل. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني فمن الناس إلا أولئك، يعني إنكم تقلدونهم. وفي ظاهرة الآن عند بعض الناس، يعني إن إذا قلد اليهودي أو النصراني ينبسط لأن تقدم وتحضر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه هي الطائفة المنصورة. فيا عبد الله، إذا أردت نجاة نفسك فاسعى إلى أن تكون فردا من أفراد هذه الأمة المنصورة. وهذا يسأل عن فضل 4 ركعات، وفي الحديث: من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. تصليها الضحى، تصليها بين الظهر والعصر، تصليها بين المغرب والعشاء، تصليها بين العشاء والفجر، ففضل الله واسع. من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. نعم. يقول: هذا نحن جماعة قادمون من الجزائر، وقد قصدنا البيت للاعتمار. سؤالنا صاحب الفضيلة: هل تجوز عمرتنا على أقارب لنا ميتين رحمهم الله، علما أننا اعتمرنا على.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: محاضرات ومواعظ من الحرم المكي، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني سأتكلم لكم على آية من كتاب الله جل وعلا، وبعد الانتهاء من الكلام على هذه الآية تكون الإجابة على ما يقدم من أسئلة. أما الآية فهي قول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون خبير. هذه الآية فيها أمر من الله للرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر الله لرسوله، كما أنه أمر من جهة الامتثال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرد من أفراد أمة الدعوة، وفرد من أفراد أمة الإجابة، وهو المقدم في درجة أمة الإجابة، لم يسبقه أحد. وهو أيضا مبلغ عن الله جل وعلا، والأمر من الله للرسول صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، ما لم يدل دليل على اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بما أمر به دون سائر أمته، لأن فيه بعض الأمور تكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كما أن بعض الأمور يكون من خصائص بعض أفراد الأمة، وبناء على ذلك فإن الأصل هو العموم. وقصره على الخصوص يعني يحتاج إلى دليل يدل على ذلك، وبناء على ذلك فهذا الأمر من الله للرسول صلى الله عليه وسلم أمر لكل فرد من أفراد أمته. أمة الإجابة وهم الذين يستجيبون لله ورسوله، وأمة الدعوة هذه يدخل فيها جميع الإنس وجميع الجن إلى أن تقوم الساعة. فاليهود يعتبرون من أمة الدعوة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فاليهود من أمة الدعوة، والنصارى من أمة الدعوة، والمجوس من أمة الدعوة، وجميع من على وجه الأرض من ذرية آدم، وكذلك الجن، كلهم من أمة الدعوة. فمن استجاب منهم صار من أمة الإجابة، ومن لم يستجب قامت عليه الحجة، لأن الله جل وعلا لا يدخل أحدا النار إلا وقد قامت عليه الحجة في الدنيا. يقول الله جل وعلا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فهم يعترفون لخزنة النار أن الرسل بلغتهم الرسالة، فكل رسول قبل محمد رسالته خاصة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة، فلا يدخل النار أحد من الكفار من الأمم الماضية ولا من هذه الأمة إلا وقد قامت عليه الحجة في الدنيا. وفي سورة الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وبناء على ذلك فهذا الأمر من الله للرسول صلى الله عليه وسلم أمر لجميع أفراد أمته: فاستقم كما أمرت. هذه الآية اشتملت على جميع التشريع، لأن الاستقامة تحصل بأمرين: وهذان الأمران يعتبران من الأسباب، وفيه تنبيه أنبه عليه لمن كان يقرأ القرآن بتدبر. هذا التنبيه هو أن الله جل وعلا يكلف بالأسباب، وهذا التكليف أمر ونهي، والمأمور به والمنهي عنه هو السبب. وامتثال هذا المأمور به وامتثال هذا المنهي عنه تكون له نتيجة، وهذه النتيجة هي المصلحة المترتبة على امتثال الأمر وترك الأمر المحرم. أو مفسدة، وهذه المفسدة مترتبة على ترك الواجب أو على فعل المحرم، وهذه المصلحة والمفسدة هي المآل الذي يؤول إليه الإنسان حينما يمتثل أو يترك الامتثال. فالمتأمل للقرآن يجد أن الله جل وعلا يذكر الأسباب ويذكر أحكامها ويذكر النتائج التي تترتب على هذه الأسباب إذا كانت هذه الأسباب مأمورا بها أو منهيا عنها، وامتثل الإنسان الأمر ففعل المأمور به، وامتثل النهي فترك ما حرم الله جل وعلا. فهذه الآية فيها أمر بالأسباب، فيها أمر بالأسباب، فالله جل وعلا تارة يأمر بالسبب والنتيجة مترتبة عليه، وتارة يذكر النتيجة والنتيجة مترتبة على السبب. ومن ذلك قوله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فقوله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، مغفرة الله جل وعلا هي من فضله، ولكن هذا الفضل من الله جل وعلا لا يمنع الإنسان من أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه. فالأمر بالمسبب وهو المغفرة أمر بالسبب، والأمر بالسبب كما في قوله تعالى: فاستقم كما أمرت، هذا يترتب عليه مسببه لقوله جل وعلا: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فلا بد أن يتنبه الإنسان إلى هذه الظاهرة في القرآن، وهي أن الله جل وعلا تارة يأمر بالسبب وتارة ينبه على المسبب وهو نتيجة السبب، وهذه النتيجة هي فضل من الله جل وعلا. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالمقصود أن الشخص إذا كان يقرأ القرآن وكذلك إذا كان يقرأ السنة فإن المنهج واحد، وهو أنه تارة يذكر السبب فقط، وتارة يذكر المسبب فقط، وتارة يذكر الله جل وعلا السبب والمسبب، كما في قوله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فقوله وأولئك هم المفلحون هذا تنبيه على المسبب، لأن الفلاح هو الفوز والظفر في الدنيا وفي الآخرة، وهذا هو المسبب. وفي الأول ذكر الأسباب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم. المقصود هو أن الله جل وعلا تارة يأمر بالسبب، وتارة ينبه على المسبب، وتارة يذكرهما جميعا. وكما أن هذا موجود في القرآن فهو أيضا موجود في السنة. والمسببات المقصود منها المصالح والمفاسد المترتبة على الأعمال، سواء كانت هذه المصالح والمفاسد دنيوية فقط أو كانت أخروية فقط، أو كانت دنيوية وأخروية من جهة دنيوية وأخروية، وسواء كانت فردية أو كانت جماعية، كما في قوله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فقوله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر هذا هو المسبب، هذا هو المسبب. والسبب هو قوله جل وعلا بما كسبت أيدي الناس، يعني أن المعاصي التي يفعلها بنو آدم هي الأسباب، هي أسباب الفساد في البر والبحر، فهذا فيه تنبيه على السبب من جهة وعلى المسبب من جهة أخرى. بعد الكلام على هذا التنبيه أعود فأتكلم على هذه الآية. وكما ذكرت في بداية الكلام أنها عامة، وكل شخص من المكلفين داخل تحتها بحسب ما كلف به من تكليف خاص أو تكليف عام. فإن قوله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، يعني جميع التصرفات التي تتصرفها على سبيل التبليغ وكذلك على سبيل العمل في نفسك، ولا فرق في ذلك بين تصرفه صلى الله عليه وسلم بصفته إماما أو تصرفه صلى الله عليه وسلم بصفته قاضيا أو تصرفه صلى الله عليه وسلم بصفته مفتيا، أو تصرفه صلى الله عليه وسلم بصفته فردا من أفراد الأمة. فاستقم، هذه الاستقاء هذا الأمر موجه إليه صلى الله عليه وسلم لجميع الاختصاصات التي قام بها، ومنها التبليغ، تبليغ هذه الرسالة. فيا عبد الله، هذه الآية موجهة إليك، فانظر نصيبك منها وعلاقة هذا النصيب بالله جل وعلا من جهة التشريع، وعلاقة هذا النصيب بك أنت من جهة الامتثال والتطبيق. فهل أنت يا عبد الله مستقيم كما أمرك الله، أم أنك منحرف عن طريق الحق؟ وبناء على ذلك، فمن كان كافرا كفر التكذيب أو كفر العناد والاستكبار أو كفر الشك أو كفر النفاق، أو كان مشركا شرك العبادة أو شرك المحبة أو شرك الإرادة والقصد أو شرك الطاعة، أو كان منافقا نفاقا أكبر، فمن كان من صنف من هذه الأصناف الثلاثة فهو على عكس الاستقامة، على عكسها تماما، مع أنه مأمور بها. فمن خرج من هذه الدنيا وهو منحرف عن الاستقامة على وجه من هذه الوجوه التي ذكرتها فهو خالد مخلد في النار. فإنسان يعيش 50 سنة 60 سنة، أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل منهم من يجوز ذلك، يعيش هذه الفترة وبعد ذلك يحيا حياة أبدية خالدا مخلدا في النار. ويا أخي، لا يقع في نفسك أن غيرك سيتحمل عنك يوم القيامة مثقال خردلة من سيئاتك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يقول نفسي نفسي، فعليك السعي لنجاة نفسك ما دمت على قيد الحياة، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا أمر بالمسبب، ولكن هذا المسبب لا يملكه العبد، وبما أن العبد لا يملكه فهو أمر بالسبب، لأن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فقوله إلا وأنتم مسلمون هذا يعني حسن الخاتمة، وهذا أمر بالأسباب يعني بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وتكون مستمرا على ذلك حتى إذا فاجأك الموت تكون على حالة مرضية لله فيختم لك بخاتمة حسنة. ولهذا يقول الله جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وأي واحد من بني آدم لو سألته متى تموت قال لك: الله أعلم. وأهل المعاصي أهل كبائر الذنوب عندهم انحراف عن الاستقامة بقدر ما يرتكبونه من المعاصي، بقدر ما يرتكبونه من المعاصي. والمعاصي منها ما هو ظاهر لا لبس فيه، ومنها يعني أمور يحتاج الإنسان إلى أن يعلمها، قد تكون خفية على بعض الناس، لكن فيه معاصي كبائر. ومما يؤسف له أن بعض الناس يقترفها، ويقترفها اقترافا متكررا، ويقترفها وهو مسرور باقترافها، لأنه استمرأ هذه المعاصي، وكان استمراؤه لها كاستمراء أهل الطاعات للطاعات. فكما أن الإنسان إذا داوم على الطاعة ألفها وأحبها، كذلك صاحب المعصية إذا كررها أحبها، ولا تستريح نفسه إلا بمزاولتها. فهؤلاء عندهم انحراف عن الاستقامة، أما من حافظ على امتثال ما أمره الله به واجتنب ما حرم الله عليه، فهذا هو المستقيم ظاهرا وباطنا. لأن فيه أيضا من يستقيم ظاهرا ولكنه لا يستقيم باطنا، وهم المنافقون. وفيه من يكون منحرفا ظاهرا وباطنا وهم الكفار، سليما من جهة القصد ولكنه سيء من جهة العمل، وهؤلاء هم أرباب البدع. هؤلاء هم أرباب البدع، فهم يعبدون الله لكن على غير ما شرع الله جل وعلا، فعبادتهم مردودة إليهم. وكل واحد منا يعرض نفسه على هذه الآية وينظر ما قدمه من عمل في سابق حياته، فهل هو مستقيم أم أنه منحرف؟ وإذا كان عنده انحراف فما نوع هذا الانحراف؟ وإذا كان عنده انحراف فالانحراف له علاج. يقول الله جل وعلا في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهم كفار ومع ذلك يفتح الله باب التوبة لهم ويقول لهم: إذا تبتم فإني أغفر الذنوب السابقة لكم كلها، وما قدمتموه من أعمال صالحة في كفركم فإنني أعتبرها لكم. هذا فضل عظيم من الله جل وعلا، مع أنه ليست له حاجة في الخلق. الله سبحانه وتعالى هو الغني ونحن الفقراء إليه. فيا عبد الله، ما هو المانع الذي يمنعك من الاستقامة؟ الموانع خمسة: الموانع التي تمنعك من الاستقامة خمسة. المانع الأول هو شيطان الجن. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فتسلط الشيطان على بني آدم سبب، والنتيجة أنك إذا أطعته وحققت ما يريده فإن المسبب هو العذاب الأليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فعمل الشيطان معك سبب، واستجابتك له مسبب، والنتيجة التي تحصل على هذا المسبب من جهة والسبب من جهة أخرى، لأنه معصية، وبما أنه معصية فإنه يكون سببا، لكنك أطعت الشيطان، ولما أطعته صارت طاعتك له مسببا، فطاعتك سبب من جهة ومسبب من جهة أخرى. ومن جهة كونها سببا يترتب عليها مسبب وهو دخولك النار. فهل ترضى لنفسك أن تبيت في سلطة الشيطان وأن تستيقظ وتسير في يومك في رحاب طاعة الشيطان، أم أنك تنام في رحاب طاعة الله وتمشي في نهارك في حصن الله جل وعلا، وحصنه هو طاعته، احفظ الله يحفظك، فحصنك في يومك وفي ليلتك هو قدر ما تؤديه من الطاعة بامتثال أمر أو اجتناب نهي، وأنت في يومك وليلتك لا تخرج عن أن تكون وليا من أولياء الله أو أن تكون وليا من أولياء الشيطان. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فاختر لنفسك، الطريق واضح، طريق الضلال موجود وطريق الهدى موجود، فاختر لنفسك أنت. فما أحمق العبد الذي يستهويه الشيطان ويسير في طاعته. وإذا أردت أن تعرف ذلك فاعلم أن كل معصية تفعلها من ترك واجب أو فعل محرم فإن ذلك من إغواء الشيطان لك، وقد تفعل المعصية علانية وقد تعمل المعصية ولا يطلع عليك إلا الله، لكن كل هذا من إغواء الشيطان لك. وإذا نظرنا إلى كثير من الناس وجدنا أن الشيطان قد استحوذ عليهم، استحوذ عليهم في دينهم، واستحوذ عليهم في أنفسهم، واستحوذ عليهم في عقولهم، واستحوذ عليهم في فروجهم، واستحوذ عليهم في أموالهم. فهو يركز على إخراجك من الدين بالكلية، هذه هي الدرجة الأولى من درجات استغواء الشيطان لابن آدم، الدرجة الأولى يخرجك من الدين بالكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر. ما استطاع ذلك ينتقل إلى مرتبة أخرى وهي مرتبة الشرك الأصغر وكذلك الشرك الخفي. يقوم الإنسان فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل آخر، يقرأ القرآن ليقال هو قارئ، ينفق المال ليقال هو متصدق، ما استطاع أن يدخل عليك هذه الدرجة ينتقل إلى درجة ثالثة هي درجة كبائر الذنوب، يغريك بالزنا، باللواط، بشرب الخمر، بأكل المال، بأكل الربا، بأخذ الرشوة، بالغش، إلى غير ذلك من كبائر الذنوب. ولهذا يعني يجب أن يكون الإنسان منصفا من نفسه، مما يؤسف له أنك تجد كثيرا من الناس يزاولون كبائر الذنوب وكأنها طاعات عندهم. يقول شخص نصح أجرى له صفقة تجارية ب40 مليون، صفقة تجارية ربوية، فنصح، فما كان جوابه؟ قال إذا تجرنا يكون خيرا، يعني متعمد التعامل بالربا يعلم أنه حرام، يقترف الزنا متكررا، يفعل اللواط متكررا، يشرب الخمر متكررا، يستمع إلى الأغاني، إلى غير ذلك من كبائر الذنوب، ومبسوط، لأن الشيطان استولى على قلبه هذه مرحلة ثالثة. فالمرحلة الأولى يخرج الإنسان من دائرة الإسلام أو يمنعه، مثل الآن الناس الذين يمتنعون عن الدخول في الإسلام، لكن قد يدخل الإسلام ويرتد، أو الشرك الأصغر والشرك الخفي، أو كبائر الذنوب. هذه ثلاث مراحل يتنقل منها الشيطان مع ابن آدم. المرحلة الرابعة إذا عجز عن هذه المراحل الثلاث انتقل إلى إغراء الإنسان بترك الزهد، والزهد تجدون أنه يأتي، يعني ما هو بالزهد، قصدي ما هو بالزهد، الورع، يعني المرتبة الرابعة هي مرتبة الورع، يغريه بعدم الورع، والورع تجدون أنه يعني يرجع إلى قاعدتين. القاعدة الأولى دوران الأمر بين الوجوب والندب، كونه واجب أو كونه مندوب، فيسهل عليه تركه، من يعني يحوله إلى باب المندوب. والاحتياط يعني تطبيق الورع، أن الأمر إذا دار بين الندب والوجوب فإنه يفعله احتياطا، لكن الشيطان يغريه ويقول ما دام إن الأمر يعني في احتمال انه واجب واحتمال انه مندوب. الدين يسر اتركه فيتركه، هذه قاعدة. القاعدة الثانية دوران الأمر بين التحريم والكراهة. فالقاعدة في باب الورع أن الأمر إذا دار بين التحريم والكراهة فإنك تتركه، لأنك إذا تركته فقد أخذت بالاحتياط وبراءة الذمة. لكن الشيطان يأتي إليه ويقول له ما دام أنه دائر بين الكراهة والتحريم والمكروه يجوز فعله ولا يعني ما يعاقب الفاعل، فاعله لا يعاقب، فأنت افعله، فيحمله على فعله. هذا هو باب الورع، فينقله يعني يحرمه من الورع، يحرمه من الورع. إذا دار الأمر بين الواجب والمندوب حمله على تركه باعتباره مندوبا، وإذا دار الأمر بين التحريم والكراهة حمله على فعله بناء على أن المكروه لا يعاقب فاعله. إذا عجز عن هذه الدرجة حمله على عدم الزهد، على حمله على عدم الزهد. هذه مراتب خمس يسير الشيطان مع ابن آدم عليها. مرتبة إخراجه من الإسلام، مرتبة الشرك الأصغر والشرك الخفي، مرتبة كبائر الذنوب، مرتبة عدم الورع، مرتبة عدم الزهد. فالشيطان يشتغل مع ابن آدم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وله قرين. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وفي رواية فلا يأمرني إلا بخير. وقوله فلا يأمرني إلا بخير هذا يدل على أن قوله فأسلم يعني أنا أسلم من شره، لأن فأسلم للعلماء له فيه تأويلان. تأويل الأول فأسلم يعني أنه صار مسلما، أو فأسلم يعني أنا أسلم من شره. فكل واحد من بني آدم ومعه واحد من أولاد إبليس، وهو الذي يشتغل معك في تثبيطك عن الخير وحملك على الشر. هو هذا الولد هو الذي يشتغل معك يثبطك عن الخير ويحثك وعلى الشر. هذا عدو يحتاج الإنسان إلى أن يجاهده، وجهاده يكون بمخالفته، يكون بمخالفته. إذا حملك على ترك واجب فافعل الواجب، وإذا حملك على فعل محرم فلا تفعله وامش في طريقك. لكن إذا انبسطت واستسلمت له قادك إلى ما تكون عاقبته لك سيئة في الدنيا وفي الآخرة. هذا هو المانع الأول، وبقي أربعة موانع سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، وكذلك يأتي الكلام على بقية الآية في درس قادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، وإذا استعين به أعان، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يصلح نياتنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على ما قدم من أسئلة.
الحمد لله رب.
لا تقرأ، أنا الذي أقرأ، لأن بعض الأسئلة ما يصلح. أنت جزاك الله خيرا وأحسن إليك، لكن في بعض الأسئلة ما تصلح. هذا يسأل عن هذا، يمكن وده يتزوج زواج مؤقت، يسأل يقول: هل الزواج بنية الطلاق مباح مطلقا أم أن له ضوابط؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب: الله جل وعلا يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالإنسان هل يرضى أن يزوج موليته أسبوعا؟ زوج بنته ولا أخته؟ يزوجها واحد مثل بعض الناس، يروح يسافر برا ويتزوج زوجة مدة أسبوع ولا أسبوعين ولا ثلاثة أسابيع، ثم يطلقها، يتزوجها ويمنعها من الحمل. هل الشريعة جاءت بهذا؟ يعني المرأة صارت فاكهة، ليس لها حرمة وليس لها حق، وإنما هي آلة بأيدي الرجال يفعلون فيها ما شاءوا. هذا في الحقيقة ليس من الدين، ولا يجوز للإنسان أن يتزوج بنية الطلاق. وإذا أراد أن يعرف الحكم فليسأل نفسه، استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فلا تجد واحد من الناس تسأله تقول له: إذا كان عندك بنت هل ترضى أن تزوجها بهذه الصفة؟ يقول لك: لا. فإذا كان هذا هو الجواب، فلماذا الإنسان يمنع موليته من الزواج ويروح يتزوج بنت الناس الآخرين زواجا لا يجيزه هو على نفسه؟ لكن بعض الناس إذا أحب الشيء يصاب بالعمى. لقد حجيت هذا العام ولم أطف طواف الوداع لأني ما زلت في مكة مقيما، ولكن خرجت إلى التنعيم لأداء العمرة عن الوالدة المتوفية. جب شوي ما. فهل علي شيء كوني خرجت إلى الحل قبل طواف الوداع؟ خروجك إلى التنعيم هذا ما يعتبر سفر، لكن عليك أن تطوف للوداع عند السفر، أما العمرة التي فعلتها فصحيحة، صحيحة إذا أتيت بأركانها وشروطها وانتفت موانعها. بعد فاضها. لدي الوالد مريض ودخل المستشفى في المدينة المنورة، فهل عليه طواف الوداع أم لا؟ إذا كان إنه مريض يعني حج وهو مريض وانتهى وأصيب بالمرض قبل طواف الوداع، فيذبح عنه فدية في مكة توزع على فقراء الحرم. وهذا هذا اللي انت اعطيتني ثم هذا مثله في كتابة وحدي. تشاجر رجلان فضرب احدهما الاخر ضربا مبرحا، فأقسم هذا الأخير بيمين الطلاق أن يرد الضرب للأول، غير أن جماعة من أهل الخير تدخلوا وأصلحوا بينهما، فما حكم يمينه؟ السؤال عن الطلاق هذا يوجه إلى المفتي، لا يوجه يوجه إلى المفتي. كتابة تراها ضعيفة جدا. هذا يسأل سؤالا من أعجب ما يكون، يريد يسأل عن اليهود والنصارى هم من الفرقة الناجية، مثل واحد مرة يسألني واحد كبير يعني عمره يمكن 50 سنة يقول صحيح النصارى هم هم على حق؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل ها بل ملة إبراهيم حنيفا، يعني أنهم على ضلال. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذمه لهذه الأمة يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حذو النعل بالنعل. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، يعني فمن الناس إلا أولئك، يعني إنكم تقلدونهم. وفي ظاهرة الآن عند بعض الناس يعني إن إذا قلد اليهودي أو النصراني ينبسط لأنه تقدم وتحضر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه هي الطائفة المنصورة. فيا عبد الله إذا أردت نجاة نفسك فاسعى إلى أن تكون فردا من أفراد هذه الأمة المنصورة. وهذا يسأل عن فضل 4 ركعات، وفي الحديث من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. تصليها الضحى، تصليها بين الظهر والعصر، تصليها بين المغرب والعشاء، تصليها بين العشاء والفجر. ففضل الله واسع، من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. نعم. يقول: هذا نحن جماعة قادمون من الجزائر وقد قصدنا البيت للاعتمار، سؤالنا صاحب الفضيلة: هل تجوز عمرتنا على أقارب لنا ميتين رحمهم الله، علما أننا اعتمرنا على